بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم يدور حول الأحاديث الواردة في فضل صلاة النافلة في البيوت. فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وأيضا صح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. طبعا هذه الأحاديث وغيرها كثير، سواء القولية أو الفعلية، تشير إلى مشروعية الصلاة في البيوت، والمقصود بصلاة النافلة للذكور البالغين. أما المرأة فتصلي في بيتها الفريضة والنافلة، وأما الرجال فيصلون في المسجد صلاة الجماعة صلاة الفرض، لأنها واجب عليهم في الراجح من أقوال أهل العلم. أما النوافل فالأفضل أن يجعلوا لبيوتهم نصيبا من هذه النوافل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في بيوتكم، فأمر أن تصلى النوافل في البيوت، أما المكتوبة فتصلى في المساجد. والأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. ولا شك بأن الصلاة في البيوت، صلاة النافلة في البيوت، لها فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، منها أن يسلم البيت من كونه شبيها بالمقبرة، لأن المقبرة لا يصلى بها، فالإنسان يجعل بيته محلا للصلاة. أيضا الأمر الثاني أن الصلاة مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن، فإذا أكثرت الصلاة في البيوت تحققت هذه المصالح العظيمة واندفعت المفاسد الخطيرة. الأمر الآخر أن الصلاة في البيت خاصة للسنة أجلب للإخلاص والمراقبة لله عز وجل، فالذي يصلي في بيته بعيدا عن أعين الناس بالمجزوم سيكون أكثر إخلاصا ويعني إحسانا لصلاته من كونه يصليها في المسجد. الأمر الآخر تنبيه أهل البيت، تنبهون إذا رأوا الرجل يصلي في بيته فيتذكرون صلاة الفرض أو صلاة السنة أو صلاة الراتبة مثلا. مسألة أخرى ما يتعلق بقضية التعليم، فالرجل إذا صلى في بيته اقتدى به أهله، زوجته وأولاده وخدمه أيضا، ربما يرون صلاته، يرون كيف يأتي بالسنن في الصلاة. هناك فوائد كثيرة لكن هذه أهمها. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبعدنا وإياكم عن كل شر ويجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. حسن تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن.
السلام عليك شيخ عزيز.
أهلا وسهلا.
الله يطول بعمرك، عندي سؤال.
تفضل.
سؤالي الله يطول بعمرك، أنا شفت شخص اليوم يصلي فقلت له اتجاه الجبلة ممشي، طلعت له عن طريق التليفون اتجاه الجبلة، فما أدري هو يعني سمع كلامي ولا ما سمع كلامي، هل أنا لي أجر ولا ما لي أجر، وجزاك الله الخير.
الله يحفظك، جزاك الله خير حسن. تسمع الجفاظ الشيخ، حياك الله. الفاظ الشيخ سؤال له حسن، يقول رأيت شخص يصلي إلى غير جهة القبلة، فيقول عدلت له الاتجاه، ويقول هل لي أجر في هذا؟
الحمد لله، نعم لك الأجر، لأن هذا يدخل من ضمن التعاون على البر والتقوى. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من المعروف. ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، فأنت الآن عملت عملا صالحا، واسأل الله تعالى أن يتقبل منك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أفضل التبرع لبناء مساجد مع كثرة الفقراء والمساكين، أو الأفضل يقول التبرع لهؤلاء الفقراء هم أحوج للمال؟
الحمد لله، لا شك بأن بناء المساجد عمل صالح وصدقة جارية، ولا شك بأن والتبرع للفقراء والمساكين والتصدق عليهم عمل صالح أيضا، والأفضلية والأكملية على حسب الحال. فإذا كان هناك فقراء ومساكين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا يجدون ما يستر سوآتهم، فإن الصدقة عليهم أفضل في مثل هذه الحالة من بناء المسجد، لأن بناء المسجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أما إنقاذ الأنفس المعصومة فالله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. فيكون بهذا الاعتبار الصدقة على الفقراء والمساكين المعوزين والمحتاجين والمسحوقين أفضل. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يسلمك، يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
ونرحب بالضيف الكريم الشيخ الدكتور عزيز.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. شيخ إسحاق، سؤالي بالنسبة في ظاهرة هيك يعني للأسف مؤخرا بالفترة الأخيرة منتشرة نوعا ما، واللي هي يعني خلع الفتيات أو السيدات للحجاب، فوقت لما تجي تنصح يعني بعض هذول الناس إن كانوا أقربائك أو أي من هذول الفتيات تنصحهم بأنه هذا غلط أو كذا، فإجابتهم يعني بتجي أنه لا يوجد شيء يعني مثبت أنه الحجاب فرض، فشو بيكون يعني لازم الواحد يرد بهيك بهذا الموقع؟ زائد شو حكمها للمرأة اللي بتشيل الحجاب؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع لجواب الشيخ. عليكم السلام. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، الله يحفظك ويبارك فيك.
كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله يا مرحبا، اهلا
مرحبا وسهلا، احبك في الله.
احبك الله يا اخي يا مرحبا.
الله يسلمك. طال عمرك شيخ، انا في رمضان اللي فات كان اتابع مناظره من قناه صفا بين العالم الشيخ وصابي مع واحد معمم شيعي يعني.
أو أخ أحمد لو نعم. عندك سؤال يعني غير
لا مثل يعني,
يعني قنوات أخرى أو يعني
لا
إذا السؤال السؤال عام أفضل من غير يعني ذكر قناة أو ذكر
لا
شخص
صحيح.
أو غيره.
لا بسأل الشيخ هو قال كلمة يعني بسأل هل يعني كلامه صحيح ولا جاي بسأل سؤال الشيخ بس.
أقصد أن تذكر السؤال من غير تذكر اسم القناة اسم الشخص.
الشيخ نهاية رمضان سأل الشيخ وصابي قال هل أهل السنة والجماعة مسلمين؟ قال لا أنتم في الدنيا مسلمين في الآخرة كفار. الشيخ الشيعي قال لي بس هاي سؤالي شكرا.
جزاك الله خير أخ أحمد. نعم كلام أخرى. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
والله طول عمرك الحين إذا نزلت سوق أو نزلت مول نزلت يعني بشوف بجانب أو بورق يعني واضين بشوف يعني عريانين من لباسهم من هذا أنت كيف غض النظر عنهم هل نأتى في هذا ولا لا؟
إن شاء الله.
كثير يعني بشوف عرياني وشو يعني من لباسهم كذا.
إن شاء الله.
يعني شوية تغض النظر مرة مرتين ثلاث لازم النظر يروح بني آدم.
صحيح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله الله يحفظك تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول إذا فضل الشيخ يقول من الأقارب أو غيره فتاة خلعت الحجاب ويقول نصحتها لكن ترد تقول لا يوجد دليل يثبت أن الحجاب فرض فيقول كيف أرد عليها ويقول كيف يعني أنصحها وكيف أتعامل مع مثل هذه الفتاة.
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على غيرته وحرصه على هداية الناس ولا سيما جنس البنات اللي هن قريبات له وهذه حقيقة مهمة كل مسلم أن يحمل مثل هذا الشعور في نصح الناس ومحبة الخير للناس ولا شك بأن من وفق لهذا فقد وفق لأمر عظيم ولذلك الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. الأمر الثاني بالنسبة للأخ الفاضل أنا أنصحه قبل أن ينكر منكرا أو يأمر بمعروف أن يكون لديه العلم بهذه المسألة التي هو بصدد الإقدام عليها. فإذا كان مثلا مسألة الحجاب كان الواجب على الأخ أن يراجع المسألة في الكتب الشرعية أو يسأل أهل العلم مثلا لأن كما فهمت الآن البنت هذه ردت عليه وقالت له ما في شيء فتوقف أخونا الفاضل وهذا ما يصلح. لا بد أن يكون لديك علم شرعي مؤصل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن تقنع الآخرين لأنك أمام كل مسألة إذا لم يكن لديك العلم الشرعي ستضطر بأنك تتوقف وتحصر أمام مثلا هذا الرد الذي لا قيمة له لما تقول والله ما في دليل وأنت وقفت دل هذا على أنك ما راجعت المسألة وما راجعت أهل العلم. ولذلك نصيحة لك ولكل من يستمع إلي أن إنكار المنكر يحتاج إلى علم لا بد من علم. يعني قضية أنك تنكر منكر وأنت اللي سير ذلك إذا قالك ما هو الدليل تسكت لا ما يصلح في مثل هذه الحالة. فالجانب العاطفي ينحى في مثل هذه الأمور وإلا إذا كان فعلا تمتلك الأدلة الشرعية وتمتلك أيضا لديك كلام العلماء في هذه المسألة. الأمر الآخر مسألة الحجاب مسألة شرعية فرض شريعة دين من الله عز وجل نصوص القرآن والسنة مليئة بمثل هذا. فالله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن لاحظ أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا الآية. ويقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وعاد في هذه المسألة، ولذلك نساء الصحابة كلهن امتثلن أمر الله عز وجل، حتى إن آية الحجاب لما نزلت كان النساء في صلاة الفجر فما خرجنا من المسجد إلا وعليهن كالغربان، لأن تأتي الأخت فتشق مرطها تعطي أختها تستتر بها، ما قالت لا حتى أرجع إلى البيت وأتحجب هناك، لا ما خرجت من المسجد إلا وهي متحجبة استجابة لله. يبقى المسألة الأهم وهي قضية أن الإنسان الذي يدعو لا يدعو على شرط القبول والاستجابة، هذه مهم جدا. فكما قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، قل جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، قل جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر، قل جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قل جل وعلا فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فهذه قاعدة مهمة أن الإنسان يأمر المعروف عن المنكر لا على شرط القبول، هو يؤدي رسالة إن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فعليها، يعني ولذلك قال جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. لكن أهم شيء أن الإنسان لديه علم في المسألة التي قصد التنبيه عليها، لديه عدل أيضا، عدل في هذه المسألة، وأيضا يستعمل الحكمة. فأحيانا يعني أنا ليس من الحكمة أني أنكر على امرأة ما تصلي أو تشرب الخمر أن أنكر عليها الحجاب، فرق بين هذا وهذا، يعني ترك الصلاة يعني هدم لركن من أركان الإسلام، والحجاب فريضة وعدم حجاب المرأة محرم، فما أنكر عليها كون ما تحجبت وهي ما تصلي أو ما تصوم مثلا، أو مثلا يعني واقعة في معصية أكبر، هذا يسمونه الحكمة. اختيار الزمان أيضا، أحيانا سبحان الله الإنكار في المشهد الجماعي هذا يكون ضعيف، لأن أغلب الناس لديه التفكير بالعقل الجمعي. كيف؟ يعني مثلا إذا أنكرت على مجموعة نساء متبرجات سبحان الله هناك حرارة بين الجميع، خاصة إذا كان هناك امرأة قوية في يعني في 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 هذه المسألة، أو مثلا عندها عناد وكذا تؤثر على المجموعة. ذاك الله عز وجل ماذا قال؟ قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء القوم في ناديهم اللي يجلسون فيه قالوا مجنون، صدق الجميع أنه مجنون، لكن أمرهم الله أنه يعني يدعوهم في حالة انفراد، أو هم يقوموا بعيدين عن التفكير بالعقل الجمعي هذا فيتفكروا، معقول هذا محمد بن عبد الله اللي بالأمس نقول الصادق الأمين العاقل اللي كذا، معقول الآن أصبح مجنون؟ يعني التفكير دائم لما يكون الإنسان بعيد عن مثل هذه الأجواء والمناخات سبحان الله يعني يكون أقرب إلى الحق من كون يفكر مع مجموعة. فلذلك الانفراد مع إظهار الرحمة والشفقة، وأن المسألة فقط هي نصيحة، لا يريد الإنسان مثل ما كان الرسل يقولون وما نسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. فجزاك الله خير وبارك الله فيك، لكن مثل ما نبهتك في أول جوابي أي مسألة تريد الإقدام عليها ممكن، وإذا ضاق عليك الوقت يعني أنت كنت تفاجأت وأنكرت فردت عليك أو رد عليك، قل ما رأيك نحتكم إلى العلماء مثلا، وتتصلون بأحد العلماء ويسمع منكم وتسمعون منهم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو جراح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
كيف حالك؟
الله يحفظك أبو جراح، بارك فيك. تفضل.
شيخنا كيف حالك؟
حياك الله أبو جراح، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك ويبشرني عنك إن شاء الله بخير.
تحفظك
بارك فيك. أنا الحمد لله بخير وعافية.
الله يجعلك يديم عليك الصحة.
آمين آمين، الله يرحم والدينا والديك. سيدي الكريم، القناعة كيف
كيف يكون الإنسان خنوع في كل شيء؟ السؤال الثاني عن السيد الأخلاق، ما هي صفات الناس اللي الأخلاق سيد الأخلاق؟
إن شاء الله
أخلاق عالية، كيف نقتدي فيهم أو نصير مثلهم إن شاء الله تعالى أنا وياك يا رب العالمين.
جزاك الله خير بجراح، الله يحفظك. بس ما رد فضل شيخ. نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
شيخنا الجليل الدكتور عزيز فرحان.
حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله بعيد.
وشكرا على ما تغذينا به يوميا وعلى مدار الساعة، الحمد لله على كثير من أمورنا وتسهل علينا المسائل الفقهية، وكذلك أبونا السيف الجبلي. أمس صادف فضيلة الشيخ اليوم العالمي للمخدرات، فياريت كلمة توجيهية منكم لكثير من الأسر وخاصة حماية الأبناء من هذه الآفة الخطيرة. السؤال ظهرت هي على المواقع التواصل الاجتماعي وتقول ما هي المشكلة، يعني شو هي المشكلة بأن تتزوج من غير مسلم طالما الحب يربط بينهما، ويمكن تقول أن هذا الزوج بعد الزواج أن يدخل الدين الإسلامي، حكم ذلك؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا الواحد منا ارتكب فعلا منكر أو مشين يلعن الشيطان الذي هو أوقعه في هذا الاسم، ونسى أن هناك من يمكن صاحبه أو أحد معاه زين له هذا الفعل أو أوصله إلى ذلك الفعل المنكر أو المعصية، سواء كان صديقه أو صاحبه، ما حكم الشرع الإسلامي للشخص الذي يلغي عقله وبصيرته وبصره؟ في بعض الناس فعلا يلغي دور العقل كليا يعني، وينسب كل فعل إلى الشيطان. هل أنت الله سبحانه تعالى ميزك عن كل المخلوقات الأخرى بالعقل والبصر والبصيرة والشم والإدراك والمعرفة؟ إذن أنت، السؤال الثاني، الشيطان دائما يكون مع من أكثر شيء، المؤمن أم المسلم أم المتقي؟ وجزيتم خيرا جميعا.
جزاك الله خير بعد، الله يحفظك. تسمى الجنف الشيخ. نعم، جفاف الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول عندما أذهب يقول بعض الأماكن العامة الأسواق غيره، قد يكون هناك من النساء من لا تلبس اللبس المحتشم، فيقول لقاء نظري على مثل، يقول فضل الشيخ يعني امرأة لا تلبس لبس محتشم، يقول كيف أخذ البصر في مثل هذه الحال؟ ويقول من غير يعني إرادة قد أرى مثلا يقول لهذه المناظر.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للمؤمن مأمور بغض بصره كما المؤمنة أيضا مأمورة بغض بصرها، ولذلك يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالرجل لا يجوز له أن يتعمد وأن يتقصد رؤية المرأة ومفاتنها، ولا يجوز للمرأة أن تتعمد وأن تتقصد رؤية الرجل رؤية بشهوة. هذا كله مما هو مجمع عليه عند أهل العلم، والنصوص في هذا ظاهرة. الأمر الثاني، بالنسبة لمن ابتلي بنظر الفجأة فإنه يجب عليه أن يصرف بصره، فإذا وقع بصره على امرأة لا تحل له يجب عليه أن يصرف بصره، فإذا صرف بصره فلا إثم عليه، وإذا كرر النظر فإنه أثم في مثل هذا الحال، وذلك لقول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأنت إذا كنت في سوق أو في شارع أو في مكان ثم وقع بصرك على امرأة متبرجة مثلا أو أظهرت مفاتنها، فإنك تغض بصرك، تغض بصرك، هذه يسمى نظر الفجأة، فإذا كررته أعدت من جديد تنظر الآن أثمت في مثل هذه الحالة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عبد الله. الله يعافيك زاك الله خير. تفضل.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول, هل يوجد في الجنة الآن مخلوقات أحياء؟ والسؤال الثاني, من خير الرجال؟
إن شاء الله.
يعطيكم العافية.
زاك الله خير أخ عبد الله. الشيخ سؤال أيضا أو نجيب على سؤال بجراح بالنسبة للشيخ للقناعة, يقول كيف يحقق المسلم أو ينال هذه القناعة؟
الحمد لله. بالنسبة للقناعة تقول العرب كنز لا يفنى, وجاء في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بوصايا, منها قال وقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. والشافعي يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. والقناعة سهلة جدا, الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء, بس مع بذل السبب طبعا. فإذا آمنت بالقدر ورضيت بالقضاء وبذلت الأسباب وتعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأن الأمور كلها بيد الله وأن لله تدبير في خلقه وعباده, كنت من القانعين.
زاك الله خير. الشيخ يقول كيف نتخلق بالأخلاق الحسنة ونربي عليها أبنائنا؟
الحمد لله, التخلق بالأخلاق الحسنة هذا أمر واجب وفرض لازم. فالله جل وعلا يقول وإنك لعلى خلق عظيم, قل جل وعلا في كتاب العزيز في نصوص في آيات كثيرة جاءت تشير إلى الأخلاق, لأن الأخلاق ليست شيئا واحدا وإنما هي أنواع. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في حسن الخلق. وإذا أردت فعلا أن تتمثل الأخلاق فعليك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليتمم صالح الأخلاق. ولما سئلت عائشة كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام, قالت كان خلقه القرآن. فإذا أخذت من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تمثلتها في واقع حياتك وترجمتها في تصرفاتك, كنت من أهل الأخلاق الحسنة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. معنا عبد الرحمن, تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن.
الله يبارك الله فيكم وجعل ميزان
حسناتكم.
لو سمحت بغيت أسأل الشيخ, أنا والدتي الله يرحمها توفيت قبل تقريبا كم شهر, حضرت الدفن وصليت عليه, لكن الآن أنا مسافر هناك, إذا حبيت أزور قبرها هل أدعو عليها ولا هل أصلي عليها ولا خلاص أنا قد صليت عليها ما يحتاج, بس هل الدعاء أدعو عند القبر حقها ولا بس ولا ما يحتاج حتى أروح عند القبر وكلام, هل إذا رحت في شيء أنا أحب أزورها مثلا أزور في القبر حقها أزور المقبرة؟ طبعا
جزاك الله خير عبد الرحمن. اسمع إن شاء الله جاف الشيخ. نعم فالشيخ سؤال بعيد بالنسبة, يقول أو يريد منكم يعني قبل ذلك يقول كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات.
الحمد لله. أولا أقدم الشكر لهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف على الخطبة في الجمعة الماضية والتي عممت على الجميع, على جميع الجوامع فيما يتعلق بقضية مكافحة المخدرات والمحافظة على النشأ وإطلاق هذه الحملة المخدرات آفة, وانتفع بها الجميع. وأسأل الله تعالى أن يحمينا وأن يحمي شبابنا وأن يحمي جميع المسلمين. ولا شك بأن المخدرات آفة من أخطر الآفات التي مرت في العصر الحاضر, لكونها سم من السموم, وهي في واقع الأمر تجعل الشخص ميتا في صورة حي وتدمر هذا الإنسان, بل قد توصله إلى الموت كما هي حالات كثير من الشباب الذين أدمنوا المخدرات أو يعني وقعوا في براثن هذا الأمر الخطير والسم الناقع أوصلهم إلى الموت. وإن لم يموتوا موتا جسديا فقد ماتوا موتا معنويا في صورة أحياء, والواقع أنهم أموات يكلفون أوطانهم وبلدانهم وأسرهم ويكلفون المجتمع أشياء كثيرة. ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والمخدرات أشد من الخمر, أشد من شرب الخمر, والخمر طريق إلى المخدرات نعوذ بالله. والمقصود بأن المخدرات محرمة بإجماع العلماء وضررها بين وواضح, ولذلك الجميع مطالب بمكافحة هذه المخدرات وبالتكاتف مع الجهات المعنية المختصة بمكافحة المخدرات وعدم الاستسلام للعاطفة إذا كان لدى الأب أو الشخص قريب له وقع, خاصة وأن وضع هاتف أظن رقمه 822-52 هذا الهاتف لمن لديه حالة مثلا, فإن الجهات المعنية الطبية تأخذه وتنظفه من هذه السموم وهذه الأمور التي لوثت دمه ولوثت بدنه, وحتى يرجع يعني إنسانا سويا ويرجع يعيش عيشة طبيعية كبقية الأسوياء. ولذلك الجميع مطالب, وحقيقة يعني هذه المسألة الاستهانة فيها ربما يوسع الدائرة, فلما يكون عند الناس اهتمام ويزيدون جرعة الانتباه والحذر أنا أجزم بأن بإذن الله ستحاصر هذه الأمور وسنكون في مأمن بحول الله وقوته, وأيضا نحيط أولادنا بمثل هذه العناية والرعاية والانتباه, وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير.
أيضا لا أنسى, لا أنسى أسجل شكر ودعاء أيضا لهؤلاء الرجال الذين هم حقيقة جنود يجهل دورهم كثير من الناس, رجال مكافحة المخدرات. هؤلاء يصدق عليهم أن يقال بأنهم مجاهدون, لأن هذه المخدرات هي أسلحة العدو, أسلحة العدو التي تضرب الأمة في صميمها. فقيام رجال المخدرات وسهرهم الليل وتعبهم وتعريض أنفسهم للخطر, أنا أعتقد بهؤلاء, أعتقد أن هؤلاء حقيقة يعملون عملا صالحا, ولذلك أوصيهم باستحضار النية فإنهم على أجر وعلى خير. صلى الله عز وجل أن يوفقهم وأن يحفظهم وأن يحميهم وأن يجعلهم سدا منيعا أمام هذا السم الخطير الذي يوجه إلى أولادنا وإلى شباب المسلمين.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا سؤال بعيد فصيخ يقول حكم أن تتزوج امرأة مسلمة من رجل غير مسلم تقول مع وجود الحب وقد يسلم هذا الرجل بعد الزواج؟
الحمد لله. أولا قبل الجواب على هذا السؤال, نحن متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولذلك المسلم يجب عليه أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام, وإلا ما قيمة المسلم وما قيمة إسلامه إذا كان يسمع الأمر من الله والأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويخالف ذلك. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, ويقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم, ويقول جل وعلا مبينا بأن المؤمن لا يجوز له أن يتخير بين ذوقه ورأيه وهواه أمام حكم الله ورسوله. يقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأمر جل وعلا بالاستجابة لله والرسول, الاستجابة الكاملة الاستسلام, وتوعد أن من لم يستسلم لله إن الله يحول بينه وبين قلبه والعياذ بالله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه الخير ولا ينهى إلا عما فيه الشر, وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام أرسله جلب المصالح وبتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها. والنبي عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة, بل طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والصحابة رضي الله عنهم استسلموا لله ولرسوله استسلام عجيب جدا، حتى إن الله جل وعلا زكاهم بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وربنا جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله أكبر، آيات عظيمة. ولذلك أجمع العلماء على أن المسلم لا يجوز أن تقترن بغير المسلم، والنصوص في هذا كثير. يقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لاحظ: ولو أعجبكم، حصل إعجاب ومحبة وشيء. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويقول جل وعلا في قضية المهاجرات: قال: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لاحظ التكرير أو التكرار في قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا يعني عند أهل العلم يفيد المبالغة بالحرمة، المبالغة بالحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلمة وبين غير المسلم، يعني إذا أسلمت وبقي زوجها على غير الإسلام. ولذلك لا يجوز، لا يجوز. حتى ابنته عليه الصلاة والسلام زينب لما كانت تحت الربيع بن العاص، أو عفوا زوجة بالعاص بن الربيع، لما يعني بقيت وذهب زوجه حتى وقع أسيرا في غزوة بدر ثم أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم بعد ذلك. وهذه أيضا يا أخي الفاضل فيها أحكام، يعني بالنسبة للمرأة إذا أسلمت وزوجها لم يسلم كم تبقى تنتظره؟ منهم من يقول فترة العدة، ومنهم يقول تنتظره حتى يسلم. نعم. أما قضية أن المسلمة تتزوج بغير المسلم، هذا بالإجماع، بالإجماع على حرمة ذلك، وأن النكاح باطل ولا يترتب عليه أي حكم من أحكام النكاح الصحيح. ولذلك قضية كونها أحبت هذا لا يسوغ لها أبدا، لا يسوغ لها. من الناس من يحب الخمر لكنه ما يجوز، ما يقربه. لماذا؟ لأنه يعلم بأن الله حرمه. من الناس من يحب الربا ما يقربه لأنه يعلم بأن الله حرمه. ومسائل الأعراض ومسائل النسل من أخطر الأمور، يعني مسألة شرب الخمر أيسر من كون المرأة تتزوج مثلا غير مسلم، الربا أيسر من كون المرأة تتزوج من غير المسلم، لأن هذا يترتب عليه نسل أسرة شيء من هذا القبيل. الله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمرأة ربما يعني أثر عليها زوجها فتركت الإسلام كله، وهذا من أعظم المخاطر، كما قال الشافعي: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك يتنبه المسلم ويحذر ويعلم بأن هذه المسألة من المسائل القطعية، الإجماع فيها قطعي.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم فضل الشيخ.
السلام
الله خير،
الله يحفظك.
الله يطول بعمرك. عندي سؤال طول بعمرك فضيلة الشيخ: ما هي أركان الإسلام وما هي أركان الإيمان، وشو الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
حياكم الله.
صالح تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله صالح. الله يحفظك صالح، تفضل.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. والله عندي سؤال واحد طال عمرك ما زود عليه.
تفضل.
سؤالي الله يحفظكم: عندما تذهب الحرمة من بيت زوجها إلى بيت أحد من أولادها، ثم تقعد عنده يعني أسبوع خمسة أيام كذي، وعندما تطلع من بيت ولدها يعني زيارة مثلا لأحد الأقارب، هل يعني تستأذن يعني من زوجها الذي باقي في البيت، ولا قد يعني تطلع مع ولدها قد هو كافي يعني.
ان شاء الله.
فهذا سؤال الله يحفظه.
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ صالح. تسمع شرجة فصيخ. الله يبارك فيك. حياك الله. ابو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فيصل. الله يعافيك
وانت والشيخ والاخوان اللي وياك جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير فيصل.
شيخ سلم على الشيخ جزاك الله خير. شيخي سؤالي الدعاء في السجود هما افضل عند الله ولا انت واقف ولا انت قاعد ايهما افضل؟ السؤال الثاني الشيخ امس سؤال الاسبوع الماضي والله ما اعرف متوسوس من ضايق من السؤال اللي انا غلطان يعني ما اعرف يعني فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وجزاكم الله خير. ما ادري
جزاك الله خير فيصل.
شكرا
الله يعافيك. حياك الله. نعم دي فاصيه سؤال بعيد يقول من ارتكب محرم معصية يلعن الشيطان وينسى أنه يعني هو من أقدم على ارتكاب هذه المعصية وقد يكون يعني عنده شخص صديق زين له هذه المعصية ويقول هذا الشخص ألغى عقله واتهم يعني شيطانه.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لطرق الشر كثيرة منها الشيطان ولذلك الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قل جل وعلا فوسوس لهم الشيطان. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان عدو ولذلك يوقع الإنسان في الخطيئة والذنب ويستدرجه استدراجا. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأيضا النفس الأمارة بالسوء. قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك النفس فيها مادة شر قوية قد تغلب مادة شر الشيطان. أيضا هذه طريق من طرق الغواية والوقوع في المعصية. أيضا الهوى يعني وإن كان هو النفس لكن أيضا المؤثرات الأخرى مثل الصحبة. الصحبة لهم أثر قوي لذلك إذا أردنا أن نعرف قيمة الصحبة ننظر إلى هذه المساحة اللي جاءت في نصوص القرآن والسنة التي تشير إلى مسألة الصحبة. فبعض الناس دائما مثل ما قال يقول الشيطان هو اللي تسبب لي ويمكن الشيطان بريء من هذا لقوة خبث نفسه. فمادة الشر عند بعض الناس نسأل الله العافية أقوى من مادة الشر التي عند الشيطان. والدليل بعض الناس في رمضان يعصي الله عصيانا عجيبا مع أن الشياطين كبلات ومردة الجن صفدات ومع ذلك يعني يتهتك تهتك عجيب جدا. وأيضا يوجد شياطين الإنس يقول جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس قد يكون وسوستهم أشد من وسوسة الشيطان. الشيطان قد يدفع بالاستعاذة لكن شيطان الإنس قد لا تستطيع دفعه. فلذلك يعني مثل ما قال الأخون الفاضل أبو عيدة بأن بعض الناس دائما يقولك الشيطان قص علي الشيطان كذا. قد يكون نفسك الأمارة بالسوء اللي لطختها بالآثام ولم تزكها بطاعة الله عز وجل هي من تقودك إلى مثل هذا الأمر.
أيضا الفاضل الشيخ يقول هل يكون الشيطان مع المؤمن التقي؟
الشيطان مع الجميع. الشيطان يأتي للجميع. ما سلم منه الأنبياء ما سلموا من الشياطين. ولذلك ماذا قال أيوب؟ قال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والشيطان وسوس لآدم عليه السلام وسوس إليه وزين له حتى أوقعه في المعصية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر القرين قالوا وأنت يا رسول؟ قال وأنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم. فلذلك الشيطان مع الجميع لكن تأثير الشيطان يختلف باختلاف ما لدى الإنسان من قوة إيمان وتقوى وعبادة وطاعة لله. فقد لا يقوى على بعض الناس لقوة توحيدهم وإيمانهم وتقواهم وإخلاصهم لله عز وجل. يحاول معهم وقد يصيب منهم شيء يسير وقد لا يصيب منهم شيء. وفي أناس قد يستولي عليهم يحتوشهم مثل ما قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
جزاك الله خير الشيخ الأخ عبد الله. يقول هل يوجد الآن في الجنة مخلوقات حية؟
الحمد لله، الله أعلم، الله أعلم. قد يكون الآن الحور العين مثلا، الله أعلم. لكن هذا السؤال ماذا يترتب؟ هل في فائدة؟ ما في فائدة، ما في ثمرة. ولذلك الإنسان يحرص على العمل الذي يدخله الجنة.
أيضا نقول من أفضل الرجال؟
الحمد لله أفضل الرجال يختلف باختلاف الحال والسياق وبالاعتبارات هذه. فإذا جئنا إلى جنس البشر أفضله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا جئنا من حيث التقوى، من حيث العباد يعني الطاعة، أو من حيث الميزان المتقون. قال النبي، قال الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أتقى الناس بعدما ذكر يوسف قال ليس ذكر، قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال تسألوني عن معادن العرب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قبل ذلك قالوا قالوا من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قال أتقاهم. إذا جئنا باعتبار الأزواج هم الذين لا يضربون نساءهم، هم الذين يؤدون الحقوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله، يعني هذه الخيرية. فلذلك يعني إذا جئنا بالمحصلة فيما يتعلق بخير الرجال عند الله عز وجل هم أهل التقوى.
جزاك الله خير الشيخ. يقول أنه يعني أبو عبد الرحمن يسأل، يقول أنه توفيت والدته منذ أشهر، ويقول أنا سأسافر إلى بلدي، ويقول أريد أن أزور قبرها، أدعو لها أصلي عليها مثلا فالشيخ، هل يقول أفضل أن أزور القبر أو أدعو لها في مثلا من المنزل أو من أي مكان؟
الحمد لله، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني أخي الفاضل، زيارة الرجال للمقابر سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وزيارتك لقبر والدتك هذا شيء طيب وهذا من البر. الأمر الآخر، مسألة الدعاء ليس من شرط قبول الدعاء للميت أن يكون عند القبر، لا، في أي مكان. إذا زرتها تدعو لها، إذا كنت في بيتك تدعو لها، في صلاتك تدعو لها، وأنت مسافر تدعو لها. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السعيد سأل عن أركان الإسلام والإيمان والفرق بينهما.
الحمد لله، أركان الإسلام خمسة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عند مسلم من حديث عمر، وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أركان الإسلام، وهي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. هذه أركان الإسلام الخمس. أما أصول الإيمان فهي ستة، وهي الواردة في القرآن، من آمن، نعم، ما جاء ذكرها في القرآن، وجاء ذكرها في القرآن بشكل متتابع إلا في القدر جاء ذكره منفردا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأيضا اليوم الآخر، اليوم الآخر مع القدر. لكن جمعها حديث عمر بن الخطاب اللي المسمى بحديث جبريل عند مسلم، أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا بالنسبة لأصول الإيمان. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، وأما الإيمان فهي أعمال القلوب. ولذلك كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم من مؤمن. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ صالح يقول عندما يعني تذهب
أبو صالح
يقول عندما تذهب المرأة إلى بيت أحد أبنائها تجلس هناك لمدة أسبوع، إذا أرادت أن تزور أحد الأقارب هل تستأذن من الزوج؟
الحمد لله، نعم، يجب على المرأة إذا كانت عند بيت أهلها ثم أرادت أن تزور أحد أقاربها أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها وإلا فلا تخرج.
جزاك الله خير فصيح. أبو فيصل يسأل عن الدعاء في السجود وفضل الدعاء في السجود، وهل يكون في غير السجود؟
الحمد لله الدعاء لا يختص بالسجود، لكن أفضل الدعاء ما كان في السجود، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ولما ثبت من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر الدعاء في السجود، ولكن الدعاء طوال الوقت، وهناك أزمان أو أحوال هي مظنة استجابة الدعاء، مثل الثلث الأخير من الليل ما بين الأذان والإقامة عند نزول المطر وهكذا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ قراءة آية الكرسي على الشخص المريض هل ورد في هذا دليل؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للقرآن يقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ولذلك القرآن هناك آيات رقية يقرأ فيها على الإنسان، وإن كانت آية الكرسي تحصين لكن لا بأس لو قرأها على المريض، والأفضل سورة الفاتحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية، وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أنه قرأ سورة الفاتحة على الذي لدغ، وجاء عند أحمد زيادة 7 مرات، وكان ينفث عليه بعد كل آية يقول الحمد لله رب العالمين، يقول هكذا ينفث الرحمن الرحيم وهكذا ينفث على المريض. قال الراوي فقام وكأنما نشط من عقال، سبحان الله لديغ، فأثرت فيه سورة الفاتحة لما قرأ الصحابة الجليل كأنما نشط من عقال ما به بأس، فلذلك احرص على قراءة الفاتحة على مريضك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.